السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني لغاية ما تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا بفضل الله عز وجل لسورة الأعلى. سورة الأعلى من السور التي كانت حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة لها مقام خاص عند النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في السنة عدة أحاديث عن السورة، عن كثرة قراءة النبي، عن حبها، في رواية سيدنا علي بن أبي طالب في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة. بنفس اللفظ كده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة، سورة سبح اسم ربك الأعلى. في نفس اللفظ يعني سماها بالاسم اللي هو في الآية الأولى، لأن يعني سورة الأعلى من السور اللي لها أكتر من اسم هنقولهم دلوقتي، بس من ضمن هذه الأسماء سورة سبح اسم ربك الأعلى. فقال علي بن أبي طالب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة، وكان يكثر القراءة بها. طبعا كلنا عارفين بالذات في رمضان ناس كتير لما بتصلي القيام في المسجد في التراويح بتلاقي الأئمة الأفاضل بيجوا كده في آخر الصلاة، في صلاة الوتر، ال3 ركعات يقرأ بأول ركعة فيهم بسورة الأعلى. ده في أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح. فهو كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر إن هو كان يصلي في الركعة الأولى من ال3 الأخرانيين بسورة الأعلى، وكذلك في الجمعة والعيدين. في حديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغشية، اللي هي السورة الثانية اللي بعدها القادمة، وهي السورة القرينة. العلماء يقولوا الأعلى والغشية قرينتان، تعرفين في اقتران بين كثير من سور القرآن، فسورة الأعلى قرينتها الغشية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين وفي الجمعة، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. الحديث ده في صحيح مسلم. وكان يأمر بهما، يعني خلي بالك في حديث معاذ بن جبل لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني لامه على التطويل جدا في صلاة العشاء، فقال في رواية صحيحة: فلولا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. الحديث ده في الصحيحين. قال له أول واحدة اقترحها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها سبح اسم ربك الأعلى. بل تخيل كمان في صلاة الظهر، في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى. تخيل المستوى أو التكرار وحب النبي في صلاة الظهر، في صلاة الجمعة، في صلاة العيدين، في صلاة الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الأعلى وكان يتفاعل معها. يعني في رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وده في مسند الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال بعدها سبحان ربي الأعلى. ودي من السنن اللي مش عايز أقول مهجورة، بس ناس كتير مش واخدة بالها منها. وأنت بتقرأ سبح اسم ربك الأعلى أو بتسمعها تقوم قايل وتتفاعل، لأن هذه اللفظة هي فعل الأمر بالتسبيح الذي افتتحت بها سورة. أنتوا عارفين في سور كتيرة من القرآن مفتتحة بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى سبحان بصيغة المصدر، أو سبح بصيغة الماضي، أو يسبح بصيغة المضارع. لكن المرة الوحيدة اللي بصيغة الأمر بالتسبيح هي في هذه السورة، سورة الأعلى. ربنا بيأمرك سبح اسم ربك الأعلى، فأنت بتستجيب تقول سبحان ربي الأعلى. ومن حديث أيضا عقبة بن عامر عند ابن ماجة أن لما نزلت سبح فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى هو هنا نحن بنقول مش ده الامر الوحيد، لكن انا بقول مفتتح سوره بالامر، لان في امر بالتسبيح فسبح باسم ربك العظيم موجوده، والنبي عليه الصلاه والسلام لما نزلت قال اجعلوها في ركوعكم، لكن لما نزلت بقى مفتتح سوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. يعني تخيل ان انت لما بتقول سبحان ربي الاعلى في السجود، ده بناء على امر من النبي صلى الله عليه وسلم تفاعلا مع هذه السوره. فسورة مهمة، سورة تعرفين احنا قلنا قبل كده في سور بتسمعها كتير وبتقراها كتير، وكل ما تكرر تقرر، كل ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. ولذلك ساعات بيحصل العكس، يعني ساعات لما بنسمع سورة كتير او بنقراها كتير بتفقد يعني وقعها او قيمتها. المفروض العكس، المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يريد منك ان تكرر هذه المعاني، ان تعرض معاني هذه السور المتكررة، واللي النبي عليه الصلاة والسلام سن لك أن تكررها وأمر بها زي ما قلنا وقال لسيدنا معاذ وسمعناه، وكان بيقرأ بها جهرا وسرا، وكل ده كان يقرأ بالركعة الأولى في صلاة الجمعة، ودي صلاة جهرية بسورة الأعلى، والركعة الثانية بسورة الغاشية. كل ده بيقوله لك النبي عليه الصلاة والسلام مش عشان بقى تتعود عليها وخلاص بقى الموضوع ما عادش يبقى له أثر، بالعكس أنت مفروض أن أنت تبقى مسترجع هذه المعاني. لذلك يعني أنا محتسب في هذا اللقاء، واتمنى ان هو يعني الله عز وجل يرزقنا فيه التوفيق، انها تكون من السور زي ما بقول لكم بنسمعها كتير، خصوصا في رمضان وخصوصا في صلاه الجمعه. الائمه اللي ملتزمين بالسنه بتلاقيهم دايما سبحان ربي الاعلى في الركعه، سبح اسم ربك الاعلى في الركعه الاولى، والغاشيه في الركعه الثانيه، فانت بتسمعها كتير. انا مش عايزها تفقد وقعها، بالعكس انا عايز المعاني تبقى واضحه، بحيث انها كلما تكررت تقررت، كل ما بتبدأ تسمع المعاني تاني انت متخيل ومستشعر ان هذه السورة لها وقع مفروض يكون. وباختصار يعني لو عايزين ندخل في الموضوع على طول، سورة الأعلى من اسمها، هو اسم من أسماء الله طبعا، وهي موضوعها بشكل عام التذكير بعلو الله وعظمة صفاته في مقابل يعني توقيت نزول سورة مكية جاية بعد البروج والطارق. احنا قلنا البروج والطارق في ضيق شديد جدا، وهنتكلم دلوقتي عن علاقة السورة دي بالسورتين اللي قبلها، بس التوقيت بأس شديد من الكافرين، استضعاف، ضغط شديد جدا، وحتى زي ما قلنا ندخل في البروج والطارق بسرعة، احنا لسه شرحينهم، بس يعني البروج قلنا نموذج لأمة قتلت، أمة استشهدت بالكامل، أمة آمنت فقتلهم ملك الأخدود وحفر لهم الأخاديد وأحرقهم أحياء، فالبروج فيها نموذج قتل، وربنا سبحانه وتعالى بيبشر بعد كده ان ايه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ربنا بيقول لك على حفظ القرآن. وبعدين سورة الطارق والكيد الشديد، وانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. فكأن التذكير في مواجهة كل هذا، بعد ما شفنا اللي حصل في قصة اصحاب الاخدود، وبعد كده الكيد في سورة الطارق، ربنا بيقول لك في مواجهة كل هذا سبح. سبح من؟ سبح الله الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. في مواجهة كل هذا البأس تذكر أن الله أعلى. لما تشوف حربين في السورتين اللي قبلها، حرب إبادة في سورة البروج وحرب الكيد، لما تشوف أهل الباطل بيستعلوا، تعرفين حتى كلمة الاستعلاء قالها أبو سفيان قبل إسلامه بعد غزوة أحد، لما قال أعلو هبل، أعلو هبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة دي يعني لما قال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم ابن الخطاب، النبي قال لا تجيبوه، لكن لما قال أعلو هبل قال ألا تجيبوه؟ ليه؟ عشان تثبت هذا المعنى. قالوا له بما نجيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى. فأنت في مواجهة أهل الباطل ومواجهة الاستضعاف ومواجهة البأس الشديد والكيد، إنهم يكيدون كيدا، تيجي سورة الأعلى بتقول لك سبح اسم ربك الأعلى. أهل الباطل مش فوق ولا حاجة، هم بيحاولوا يبقوا فوق، بيحاولوا يوصلوا لك هذا الاستعلاء. المؤمنون في الأخاديد بيتحرقوا، الكيد الشديد ممكن يتسرب لك أي مشاعر سلبية، أي سوء ظن، تيجي سورة الأعلى تقول لك سبح، نزه عن كل نقص، اوعى تظن بربك السوء، نزه الله، سبح اسم ربك الأعلى. فين لما ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بس إيه؟ إن كنتم مؤمنين. ربنا بيطمننا يقولك أنت الأعلى بإيمانك. وقالها لسيدنا موسى عليه السلام لما سيدنا موسى أوجس في نفسه خيفة، قلنا يا موسى لا تخف. ليه؟ ما خافش ازاي يا رب؟ انك انت الاعلى. اعلى بمين؟ بالاعلى سبحانه وتعالى، اعلى بارتباطك بالاعلى جل وعلا. دي صوره الاعلى، علاقه اسم الصوره بموضوعها. صوره الاعلى زي ما قلنا من الصور ذات الاسماء المتعدده، من العلماء قالوا لها ثلاث اسماء. الاول معروف اللي في المدون في المصاحف سوره الاعلى اللي احنا بنقوله. الاسم الثاني على عاده بعض المفسرين لما بيسموا السوره بيسموها باولها، فهي سوره سبح اسم ربك الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى. وزي ما قلنا في لفظ ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان اسمها سوره سبح اسم ربك الاعلى. الاسم الثالث سوره سبح، العلماء يسموها سبح لانه لم يرد في بداية سورة إلا في سورة الأعلى. ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس هذه التسمية، قال نزلت سورة سبح بمكة، سورة سبح. فهي لكن الاسم الأشهر أنها سورة مسماة باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، زي كده ده بسورة غافر وفاطر. في سور متسمية بأسماء ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في أمر في السورة، وإحنا قلنا السور دي دايما بيبقى لها علاقة بمعرفة الله. معلش في مشكلة في البث، فأنا غيرت الشبكة، يا ريت لو البث ظبط تقولوا لي. أنا جالي إن حصل انقطاع في البث نتيجة الشبكة تقريبا فيها مشكلة، فلو ظبطت دلوقتي يا ريت بس تبلغوني إنها بقت كويسة. حد يقول لي في التعليقات كده الموضوع اتظبط ولا لسه عشان نكمل. أنا حسيت إنك كلمت جزء على الفاضي كده من الناس، ما كان في انقطاع في البث. ظبطت يا جماعة ولا لأ؟ ماشي نكمل إن شاء الله. طيب يبقى هنا من خلال اسم السورة زي ما قلت في علاقة بمعرفة الله بأسماء الله وصفاته بالتسبيح بالتنزيه، كل ده هيظهر من تسمية السورة ومن مطلعها. وأمر التسبيح برضو على فكرة، التسبيح أيضا له علاقة بالأسماء والصفات. ما هو التسبيح انت بتسبح ربنا يعني بتنزهه بتعظمه. هل هيسبح ويعظم اللي ما يعرفش ربنا؟ زي ما اتكلمنا بقى بالتفصيل في سورة الحديد والحشر والصف اللي كلها بدأت بالتسبيح بس بصيغة الفعل الماضي، كلها لها علاقة برضو بأسماء الله وصفاته. وبالذات بقى السورة اللي معانا النهاردة سورة الأعلى، تذكير بأسماء الله. نرجع كده الموضوع كده عموما، تذكير بأسماء الله وصفاته وتحديدا العلو، صفة العلو. من الآية الأولى اللي هي كثير من العلماء يقول لك دي مفتاح السورة أصلا في سورة الأعلى. مش شرط كل السور تبقى مفتاح السورة هي الآية الأولى، بس سورة الأعلى من السور دي مفتاح السورة. وتحديد الشيء الأولى تسبيح، أمر بالتسبيح. بدأ الله عز وجل هذه السورة بهذا الأمر، أمر بتسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن كل نقص. وخلي بالك برضو من الألفاظ المتكررة في السورة لفظ الذكر ومشتقاته، ورد في أربع مواضع في السورة، أربع مواضع في السورة كلمة الذكر. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، والتسبيح أصلا ذكر اللي في الآية الأولى نوع من الذكر. فبرضه له علاقة زي ما قلت لك بقى، عشان كده لخصت لك السورة بجملة واحدة، التذكير بأسماء الله وتحديدا علو الله عز وجل، علو الله سبحانه وتعالى، والتسبيح والتنزيه عن كل نقص وعيب. وده أصلا من معاني العلو. العلو هو الأعلى في كل أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. السورة بتغرس فيك المعنى ده، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في معدل التكرار العالي اللي احنا شفناه في الجمعة في العيدين في الوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الوتر كل يوم، فدايما يصلي في الركعة قبل اللي هما الثلاثة الأخرانيين، سبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، وبعدين قل هو الله أحد. هتلاقي السورة برضو حتى في خاتمتها بتختتم ببيان أهمية التعظيم والتنزيه اللي قلنا السورة بتدور حوله من خلال التذكير بصفة العلو، وان ده عنصر أساسي وركيزة احتوتها رسالات الأنبياء ودعا إليها الأنبياء صلوات الله حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، برضو كانوا بيحتوها. عشان كده بيضرب المثل في آخر السورة ان كل اللي اتقال ده ان هذا لفي الصحف الأولى. صحف مين؟ إبراهيم وموسى، رسولان من أولي العزم من الرسل، واحد منهم جد النبي صلى الله عليه وسلم وأولى الناس به وبملته الحنيفية سيدنا إبراهيم عليه السلام، والتاني سيدنا موسى عليه السلام اللي أرسل للأمة التي سبق استخلافها وتفضيلها أمة بني إسرائيل، لكنها ما عظمتش بالشكل المطلوب فنزع منها التفضيل وانتقل الاستخلاف منها إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستخلاف يقوم على هذا الأساس العقدي، أساس التنزيه والتعظيم. التنزيه والتعظيم. عرفنا بعد كل المقدمة دي ليه النبي كان بيحب الصورة دي، صورة بتعظم ربنا، صورة بتقولك سبح اسم ربك الأعلى. كان النبي يحبها ويظهر هذه المحبة في كثير من المواقف، كل جمعة بيظهر لك إنه بيحب سورة الأعلى، في العيدين إذا اجتمع العيد والجمعة بيظهر لك إن هو بيحبها، في صلاة الظهر زي ما قلت لك في حديث جابر بن سمرة بيحب سورة الأعلى وبيقرأ بيها معدلات عالية. ليه؟ النبي عايزك تترسخ في نفسك هذه الصفة من صفات الله عز وجل. اللي بيحب ربنا هيحب سورة بتتكلم عن علو الله، هيحبها كل اللي بيعظم ربنا سبحانه وتعالى، بيسبح ربنا، يسبح الأعلى. سورة الأعلى السورة اللي فيها الأمر ده في بدايتها، سبح اسم ربك الأعلى، زي ما قلت لك إنك تعظم ربنا سبحانه وتعالى، إنك ترتبط بتسبيح الله وتعظيم الله وعلو الله. التسبيح والتنزيه عكس النقص والعيب، يعني التسبيح قصاده أو مقابله النقص والعيب، والنقص دنو، دنو وأي صفة وأي فعل من أفعال الله ما فيهوش هذا، معاذ الله، سبحان الله، بل الله عز وجل أعلى وأجل كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترسخ. والصورة بتعرض لك تجليات العلو ده في كل شيء، ربك الأعلى، يعني قلنا الرسالة الرئيسية لسورة الأعلى ربك الأعلى في كل شيء، الأعلى في خلقه في تسويته الذي خلق فسوى، الأعلى في تقديره في هدايته لخلقه الذي قدر فهدى، الأعلى في رزقه للعباد منهم البشر وغير البشر الذي أخرج المرعى، كل بيستفيد من المرعى، البهائم أعزكم الله تأكل المرعى والإنسان بعد كده بينتفع بهذه الأنعام، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الأعلى في رزقه، الأعلى في إحاطة سلطانه بكل شيء ونفاذ مشيئته على كل شيء، حتى ذاكرتك، حتى نسيانك وذكرك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هو الأعلى جل وعلا، الأعلى في إحاطة سلطانه، الأعلى في علمه إنه يعلم الجهر وما يخفى، الأعلى في تشريعه لخلقه وتيسيره، التشريع اللي كله تيسير، ونيسرك لليسر، يسمي التشريع اليسر، كل ما في ما هو من عند الله يسر سبحانه وتعالى، سنيسرك لليسر. هذا العلو الكامل في كافة الصفات الذاتية والفعلية لازم متدبر القرآن وخصوصا السورة اللي معانا يفضل فاكره، ولازم يذكر به الذي قام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل المصلح، عشان كده ربنا بيقول في السورة فذكر، كل المعاني دي لازم تذكر بها، فذكر إن نفعت الذكر، وهنقول دلوقتي يعني إيه إن نفعت الذكر لما نيجي للتفصيل التحليلي للسورة، لكن ده معيار الفلاح اللي طريقه زي ما عنوينا للسورة بقى قد أفلح من تزكى، طريق الفلاح ده التزكية والتطهر من دنس المعاصي والبعد عن الله، اللي هي للأسف كل معصية وكل بعد عن الله في درجة ولو بسيطة من عدم الترسخ للمعنى اللي بنقوله من علو الله عز وجل، لو مترسخ في قلب الإنسان لا هيحاول انه يبعد دايما عن المعصية، حتى لو وقع وزل بس يرجع تاني لان ربنا اعلى في نفسه في قلبه. عشان كده معيار الفلاح في السورة التزكية، وده لا يكون الا بالذكر والعبادة. مين يا رب اللي تزكى ده؟ الذي ذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وبينتفع بهذا التذكير مين؟ سيذكر من يخشى، اللي بيخشى الله عز وجل لأنه عارف أن الله أعلى في عقابه، الله أعلى في رقابته، الله أعلى في علمه، فربنا يقول سيذكر من يخشى. والحقيقة ذكر الخشية متناسب مع قيمة العلو، يعني الخشية غير الخوف، الخشية قال لك خوف ممزوج بالتعظيم مش مجرد خوف كده وخلاص، فالسورة بنقول انها تغرس التعظيم في القلوب، واختيار لفظ الخشية بتديك الدلالة دي، الخشية مرتبطة بالعلم، ربنا بيقول انما يخشى الله من عباده العلماء، اللي عارفين عن الله عز وجل هم دول اللي بيخشوا الله خشية التعظيم، لانهم ادركوا هذا العلو الرباني المورث لهذه الخشية. الخشية تعبر عن حالة تنعكس من الشعور بالعظمة، عظمة الخالق وهيبة الخالق وتعظيم مقام الخالق، وهذه حالة لا تحصل إلا لمن عرف الله وتعلم عن الله وتذكر قدرة الله وقوة الله وذاق لذة القرب من الله. هو ده إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل حق الخشية. لما قلنا ان الخوف بيغلب عليه معنى التألم النفسي من العقاب المتوقع، يقول لك كده التألم النفسي من العقاب المتوقع وحمل همه، ده مطلوب على فكرة، فلا تخافوهم وخافوني، مش هقول لك لا ما تخافش من ربنا، لكن الخشية كمان بقى ده بتمتزج بالتعظيم، بالتعظيم. عشان كده ربنا بيقول سيذكر من يخشى، هذا التذكر هو الذي سبب هذه الخشية، وهو ده اللي بيؤدي بعد كده للنجاة من النار التي يصلاها أولئك الذين يجتنبون الذكر. شوف بقى الربط بقى، في ناس مش عايزين الذكرى دي، مش عايزين، عشان كده ربنا بيقول ويتجنبها الأشقى. يتجنب إيه؟ يتجنب الذكرى، يتجنب التزكية، هو مش عايز يسمع. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يجي بقى العقاب، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أهم، هنتكلم طبعا عن الآية دي، لكن أهم مقتضيات حدوث هذا الإقرار إنك أنت ما تؤثرش شيء بقى، انت خلاص اقررت ان الله هو الاعلى، خلاص ما تؤثرش حاجة عليه بقى، خليك بقى معيار الصدق في انك انت عارف ان ربنا اعلى، انك انت بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. لا، ما ينفعش تؤثر الحياة الدنيا وتبدأ بقى تؤثر مرضات الله عز وجل. ده يعني المرور العام على الصورة، اعتقد حتى المرور ده يعني شرحنا فيه حاجات كتير، لكن برضو زي عادتنا نمسك بقى آية آية، ونحاول ان احنا ايه برضو نتوقف وقفات سريعة تدبرية مع الايات المختلفة من ايات السورة. وقلنا طبعا الاية الاولى اتكلمنا عنها يعني بشكل مفصل، لان هي زي ما قلت الاية المفتاحية، سبح اسم ربك الاعلى. والاعلى اسم من اسماء التفضيل المطلق، احنا قلنا في اسماء تفضيل مطلق زي الله اكبر، اعظم، زي ما سمعنا كلمة النبي الله اعلى واجل، اعز سبحانه وتعالى. العلماء بيقولوا الاعلى هو اسم لا يجوز أن تسمي به أحد، فعش تقول للأعلى على حد من البشر، لأنه مختص بالله عز وجل، لذلك جاءت بعده صفات منتسبة لله وحده من الخلق وإخراج المرعى والتقدير والهداية. ربنا سبحانه وتعالى هو الأعلى في السماء، فلابد أن يكون الأعلى في سماوات قلبك، الأعلى في كل حياتك. عشان كده الصفات اللي بعدها جت زي ما بقولك مرتبطة بأنه لا يفعلها إلا الله الذي خلق فسوى. الخلق، صفة الخلق دايما خاصة من البداية كده بتعريف ربنا سبحانه وتعالى بنفسه، زي في أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له إيه لما جبريل جاءه في البداية خالص؟ قال له اقرأ بإيه؟ باسم ربك الذي خلق. الخلق قال لك الإنشاء من العدم، وده أول شيء لما تبدأ تتكلم يعني عن ربنا سبحانه وتعالى لازم ترسخ لهذا، هذا الذي يعني ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ده اللي تبدأ تتعرف بيه على ربنا، لأن يصعب جدا إنكاره. الخبال الموجود دلوقتي، مش عارف ألاقي لفظ مناسب ومهذب ما يكونش متجاوز فيه، يعني الخبل اللي يقولك إن الطبيعة والصدفة ومذر إيرث، الطبيعة الأم ولا الأرض الأم والمذر نيتشر، يقعدوا يقولوا الكلام ده ويجي يعني يفكر حتى طب ازاي الصدفة وازاي الطبيعة كده تعمل هذا الخلق البديع المتجانس الدقيق، اللي هو انت مش هتقبل ان انت تصدق في اي مرحلة من مراحل حياتك انك دخلت بيتك لقيت سفرة مرصوصة ومحدش رصها لك، محدش هيعرف يتقبل ده منطقيا وعقلانيا، لكن هو يقبله على ربنا سبحانه وتعالى، ان خلقه البديع، ان خلق الكروموسوم والصفات الوراثيه وخلق السماوات وخلق الارض وخلق الشمس وخلق المخلوقات كلها، فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، كل ده لا، ده صدفه، ده طبيعه، ده انتخاب طبيعي، ده البقاء للاقوى، لا، كل بقى الخزعبلات اللي بتحبه او بيحبوا، مش انتوا طبعا يعني، بس ناس كثير من الناس يحبوا ان هم ينسبوا الخلق ليها. مشركوا مكه كانوا اعقل من هذا، ربنا بيقول ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله عز وجل. فصفة الخلق يصعب جدا على عاقل أن ينكرها، ذلك حتى يعني إيه بين الملحدين في درجة يعني أكثر عقلا شوية، اللي هو يقولك لا أنا ما أقدرش أنكر وجود خالق، انا ممكن انكر الاديان مثلا، اقول انها ده مش بقول ممكن، بقول كلامه يعني، طبعا ده مش ممكن ولا حاجه، بس انا بتكلم ان حتى دي درجه تبدا، حتى وانت بتتكلم معاه تبدا تعرف طبيعته، ان يعني انت متاكد ان انت كل ده جه صدفه كده، تباديل وتوافيق كده لوحدها بالهواء بالرياح يعني، ده هيبقى له طريقه كلام مناسبه لعقليته، لان ده عقليته انا بقولها هو مسؤول عنها، عقليته في منتهى التدني مهما كان مع درجات علميه. ما هو سبحان الله، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما هو ده واحد اعمى، واحد المفروض درس كل الدراسه دي ومش قادر يستوعب ان ده ما ينفعش يكون صدفه. فدول بقى في درجه اعلى منهم شويه، اللي هو ايه، يسمي نفسه ربوبي. اه في خالق، لا ما ينفعش ان ده يكون من غير خالق. بس انا مش يقول لك انا مش مؤمن بالاديان، لكن انا مؤمن بوجود خالق، فده ممكن تبدا معاه ايه يعني بشكل اكثر يعني تطورا شويه، مش هتبدا ايه، مش هتبدا من صنعاء الصفر. لكن واحد هو واصل لمرحله ان كل الهيصه دي جايه كده، البيت اللي انا قاعد فيه ده مثلا بقول لك لا والله هو اتبنى صدفه كده، الرياح جت شديده شويه فراحت محركه الزلط وجابت التراب، والتراب وقع عليه ميه. طب التراب وقع عليه ميه، ما مش هيبقى اسمنت برضو؟ لا ده جه بعد كده ماده من بعيد اسمها الاسمنت. ايه ده، انا مش هتخليني، انا مش عارف اكمل اصلا التصور ده، مش عارف اكمل ان انا اقول ان البيت اللي انا قاعد فيه ده جه دلوقتي كده من البيت ده ابسط بكتير بكتير في خلقه من خلق الانسان، من خلق السماوات والارض، الاجرام، الكواكب، النجوم، كل ده. فاقرا باسم ربك الذي خلق، دي كانت بدايه، الذي خلق كل شيء من العدم. عشان كده ده بيخلي الانسان كده يفكر، انا هآمن بهذا الرب الذي خلق كل شيء خلق. ودي دايما بقول لك بتيجي دايما تعريف بالله عز وجل وتحدي، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الدبانه مش هيخلقها، اقل حاجه انت شايفها يعني في وضعهم او في زمانهم، ما عندهمش مايكروسكوب، مش عارفين مثلا الفيروس، مش عارفين البكتيريا، مش عارفين الطفيليات، مش عارفين الفطريات، شايفين الذبابه دي مثلا احقر حاجه، ما يعرفوش، محدش يعرف يخلقها. عشان كده ربنا بيقول الذي خلق فسوى، ومش خلق بس، لا خلق مسوى ليس فيه نقص ولا شائبة ولا تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور خلق السماوات مثلا، زي ما شرحنا بالتفصيل في سورة الملك. وبعدها يقول والذي قدر فهدى، نفس الكلمة اللي قالها سيدنا موسى لفرعون لما قال له فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء. شوف بيعرفه البداية خلقه ثم هدى، اتكلموا عن الخلق وعن الهداية. كل مخلوق له وظيفة ربنا خلقه ميسر ليها، كل ميسر لما خلق له. دايما يضربوا أمثلة مثلا يقول لك الطائر خلق بمنقار عشان هيعرف يستعمل المنقار ده في ايه، النحلة ربنا خلقها بطريقة معينة هتاخد بها العسل، الإنسان خلق بطريقة معينة ويبدأ يتعرف على هذه الطريقة. خلق الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى، وقيل هداه لاستقبال الوحي فألهمها فجورها وتقواها، زي ما خلق له بطن هياكل فيها وهيتحس بشعور الجوع فيحافظ على حياته عشان كده ويبدأ يدور على أكل، كذلك برضو خلق له قلب يستوعب هذا الوحي. قدر لكل مخلوق ما ينفعه، قدر لكل مخلوق قدرته المعينة وهداه لاكتشافها، هذا الطير وهذا الحيوانات وهذا البهائم وهذا الأسماك، كل حاجة علمها إيه ده؟ ربنا اللي عمل ده، هذه الصفات صفات الملك الأعلى، خلق وأعطى كل مخلوق ما يحتاجه. تعرف هنا ساعتها أن كل أفعاله حكمة بالغة، مهما بدا لك العكس، بدا لك شيء آخر، لا ربنا هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وبعدين كمان بعد ما هداه للبحث عن رزقه والبحث عما ينفعه أخرج له هذا الرزق، والذي أخرج المرعى. المرعى كل ما يتغذى به الإنسان ممكن يسمى مرعى، فقال لك المرعى هو غذاء البطون. بعد ما خلق الإنسان جعله إيه، خلاص له غذاء البطون. وبعد كده هيجي دلوقتي كلام عن غذاء الروح بقى اللي هو الوحي، بس البداية الكلام عن الرزق الحسي، صفة الرزق لله عز وجل، فيه رزق حسي بيناسب أجساد البشر ويشترك فيه بقى المؤمن والكافر والإنسان والأنعام، كله عنده الرزق، كل واحد عايز مية وهواء وغذاء. فربنا أخرج له، أخرج المرعى، النبات الأخضر من الطينة السوداء، يصلح أن يكون غذاء لك ويصلح أن يكون غذاء لغذائك. لو أنت تأكل حيوانات، طبعا ما بتكلمش بقى عن جماعة النباتيين، بتكلم عن الإنسان الطبيعي يعني، فبيأكل لحمة بيأكل فراخ لما تتيسر يعني، ده هيبقى له مرعى برضو يأكله عشان يجعله الله عز وجل يجعل هذه المخلوقات في منافع بعضها البعض. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المرعى ويسره للإنسان، وبعد كده هذا المرعى له نهاية، له تغير، عشان كده قال إيه؟ فجعله غثاء أحوى. خلي بالك غثاء أحوى ده إيه؟ غذاء البدن بيزول وبيفنى وبيتغير، لكن اللي هيجي بعد شوية غذاء الروح لا، ما بيحصلش كده معايا، ربنا حافظه. فالروح غذاؤها من عند الله، وربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه الروح، القرآن، الوحي، غذاء الروح ده ما بيتغيرش، لكن غذاء البدن جعله غثاء. الغثاء اللي هو المكسر، غثاء أحوى، أحوى يعني تغير لونه واسود. ده بيكلمنا هنا عن تحول الغذاء، بعد ما كان مرعى لين أخضر بقى غثاء أحوى. والعلماء يعني اتكلموا كتير قوي في كلمة أحوى دي، بعضهم قالوا شيء أسود، النبات بعد اختراره بيذبل ويسود فيصبح هشيما تدروه الرياح، وبعضهم قالوا أحوى بمعنى أخضر، وإن هنا في تقديم وتأخير، يعني مش هندخل في الموضوع ده. المهم إن هو هنا ربنا بيقول عن هذا المرعى الذي أخرجه هو بيتغير، لكن الوحي بقى غذاء الروح. لا، سنقرئك فلا تنسى. هذا غذاء الروح، مهما عاد الإنسان إليه وجده، يعني وجد فيه من الخيرات ومن المعاني ما لا يخلق على كثرة الرد. معانيه لا تنفذ أبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام ربنا ومعاني الآيات ومعاني القرآن ومعاني الوحي لا تنضب أبدا، لا تنفذ أبدا. كلمات الله عز وجل، ما نفدت كلمات الله، هذا هو غذاء الروح. ده مش زي غذاء البطون من المرعى اللي بيتغير وبيتحول إلى غثاء، لا، الوحي سنقرئك فلا تنسى. تحس كده في الآية دي فيها طمأنة، زي ما قلت لكم الثلاث سور فيها طمأنة. يعني قلنا في سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، خلاص ربنا حفظه. هنا برضو في سورة الطارق بعدها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ربنا بيطمنك على حفظ الله عز وجل لهذا الدين. يجي بقى هنا في سورة الأعلى طمأنة الله عز وجل على القرآن، سنقرئك فلا تنسى. والنبي عليه الصلاة والسلام احنا عارفينه وشرحنا قبل كده في سورة الملك، لا تحرك به لسانك، مش سورة الملك، في سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعجل لحفظ الوحي، خايف على الوحي، خايف إنه يتفلت منه، زي سورة القيامة قلنا لا تحرك به لسانك لتعجل به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة من نزول الوحي ويريد أن يكرر الآيات حتى لا يفقد أي حرف، فربنا بيطمنه. وهنا برضه سورة الأعلى من البداية خالص بيطمنه، سنقرئك فلا تنسى، ما تخافش مش هتنسى، لن تنسى الوحي، لن يضيع الوحي، لن يضيع الوحي، لن يصبح الوحي غثاء أحوى، سيظل غذاء الروح باقيا في صدرك، ستحتاجه وهتحتاجه الأمة وهيفضل موجود إلا ما شاء الله. العلماء بقى لهم كتير كلام كتير في إلا ما شاء الله، بعضهم قالوا الكلام هنا عن النسخ مع إن الآية مكية، بس من البداية خالص ربنا بيقول له ممكن ربنا سبحانه وتعالى يشاء إن في بعض الآيات تنسخ، ترفع قراءتها، خلاص أنت مش محتاج إن أنت إيه تقرأ الآيات دي تاني، فترفع هذه الآيات من صدرك، تنسخ أو ترفع قراءتها، فينسيها الله عز وجل لك. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. لكن الأصل إيه؟ أن القرآن بمعانيه الشاملة الجامعة المحكمة باق، عموم الوحي باق محفوظ، ليس النسخ إلا بدليل. في آيات رفعت تلاوتها خلاص ما نعرفش عنها حاجة، لكن الأساس المراد بهذا الاستثناء، بعض العلماء قالوا أن الله لو أراد، وده استثناء لعموم المشيئة، لو أراد الله أن يصير النبي ناسيا للقرآن لقدر على ذلك، لكنه سبحانه وتعالى لم يشأ فضلا منه وتكرما. وهي دي رحلة الوحي، القرآن في لوح محفوظ ها في سورة البروج، وبعدين اتكلمنا عن الوحي والحفظ بتاعه في سورة الطارق ورحلة النزول في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حفظه في صدر النبي في سورة الأعلى. صور، ثلاث صور ورا بعض بيحكوا رحلة الوحي وبيطمننا إن هذا الوحي محفوظ، وبنام الوحي محفوظ يبقى الدين قائم والدين موجود، واللي يريد أن يذهب إلى هذا الغذاء، غذاء الروح والقرآن والوحي، سيجدوا بإذن الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. برضو تناقض العلم، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، يعلم عن سرك قبل أن يقع في قلبك. تخيل، يعلم عن سرك قبل أن يقع في قلبك، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم عن خواطر قلبك، يعلم عن أحلامك، يعلم كل شيء حتى ما لا تعلمه عن نفسك، ما يخفى في نفسك لا يعلمه أي أحد من البشر. سورة الأنبياء، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. ليه يجي الجهر؟ طب ما الجهر أصلا هو جهر، كل الناس عارفاه، لكن يجي هنا المقابلة، كاستواء لما خفي بما أعلن. مفيش فرق عند ربنا، أنت أعلنت أو أسررت، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كله سواء، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. سورة الأنبياء، هتجهر هتكتم مش فارقة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مخفي أو معلن كله واضح، علم الله وعلو علم الله عز وجل. ثم قال ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى، ما دمت ستتلقى الوحي كاملا فسوف تلقى اليسر، سوف تلقى سعادة الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ربنا هنا بيقول له سنيسرك لليسرى، سوف تلقى التمكين في الدنيا والجنة في الآخرة. في فترة الاستضعاف اللي نازل عليه القرآن فيها، ربنا بيقول له هنيسرك لليسرى. بعض العلماء قالوا التيسير لليسرى يعني سنيسرك للعمل بهذا الوحي. لما تحس انك انت، ودي من اجمل المعاني والله يا اخوانا، انك ميسر للعمل، انك انت ربنا مسهل لك شيء معين، ربنا مسهل لك الدعوة الى الله، ربنا مسهل لك قيام الليل، ربنا مسهل لك اي عبادة اي دعاء، انك انت ربنا ميسر لك اليسرى. وعد جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، ونيسرك لليسرى. وهي اصلا اسمها ايه؟ خلي بالك، لاحظ الكلمة دي، انت طبعا تطلب من ربنا وربنا ييسرك وتيسر لك امرك، لكن هي اسمها ايه؟ اليسرى. هي ميسرة، الوحي وشرائع الله عز وجل ميسرة، بس الجميل بقى ان انت كمان تكون ميسر لليسرى. فالامر كله بتيسيره سبحانه وتعالى، يسر الله للنبي ما هو ميسر اصلا، تيسر للعمل بالوحي، لنشر الوحي، للدعوة لهذا الوحي، للعمل بشرائع الله عز وجل. فهنا برضو طمأنة، ربنا بيقول له هنيسرك لده، هنحفظ الوحي، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، مفيش حاجة هتروح، ونيسرك لليسرى. هتبقى كل شيء ميسر في حياتك، في العبادة، في الدعوة، في طلب العلم، في قيام الليل، في الدعاء، إن ربنا ييسرك. فأنت تطلب من ربنا ده، اللهم يسرنا للهدى ويسر الهدى إلينا، يسرنا للدين ويسر الدين لنا. هو الدين ميسر أصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فهو الدين ميسر، وربنا سبحانه وتعالى ميسر الإنسان لما خلق له. فادعو الله أن تيسر للخير، أن تيسر، أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. في ناس كده. ثم بعد أن وعده الله عز وجل هذه الوعود، أمره بقى، في أوامر بقى تيجي للنبي، فذكر إن نفعت الذكرى، بيأمره بالتذكير بهذه المعاني، وبيقول له إيه؟ إن نفعت الذكرى. جمهور العلماء على ان اذا علمت، معنى ان نفعت الذكرى اذا علمت ان هذه الذكرى ستنفع الان، انت عرفت خلاص ان ربنا هو الاعلى وانه خلق فسوى وانه قدر فهدى وانه اخرج المرعى وانه سيقرؤك فلا تنسى، عرفت كل ده، ابدا بقى ذكر الناس. بس ذكرهم بايه؟ ذكرهم لما تحس ان هذه الذكرى تنفع. طب هنا سؤال، انا هعرف منين؟ بعض العلماء قالوا لا، هو مش مقصود من آية كده، المقصود ان الآية فيها حذف او شيء تقدير محذوف، ان هو ايه؟ فذكر ان نفعت الذكرى او لم تنفع، وده قول، ولكن يعني ذكر في كل الاحوال. وعلى فكرة هو قول وجيه، كثير من العلماء يروا ان هنا في تقدير محذوف، يعني بيقول لك اذا نفعت الذكرى او لم تنفع، يعني ما تقعدش تحسبها، يعني في ناس بتحسبها بالزيادة وفي ناس ما بتحسبهاش خالص، وده برضو غلط، هقول لك دلوقتي ازاي. بس خلينا في المعنى الاول، انك انت تقعد تقول لا والله اصل الناس دي ما فيش منها فايده، اصل دول مستحيل يستجيبوا، مش بتاعتك، ما ينفعش تقعد تقول كده كل مره، انت ذكر وخلاص. النبي عليه الصلاه والسلام في حديث كثيره جدا بلغوا عني ولو آية، الدين النصيحة، رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس لمن هو أفقه منه. كل ده النبي بيقول لك ادعو، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت برضو في سورة الطارق ومعاني الدعوة. لا، ما كانتش سورة الطارق، لا كانت واحنا بنتكلم في السؤال القرآني في سورة فصلت، اللي هو في قول الله عز وجل: وكان أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. فقلنا إزاي إن قيمة الدعوة لازم ترجع تاني. فهن بعض الناس القيمة دي بقت مشروطة، أنا مش هتكلم إلا لما أقعد على كرسي مرتفع كده، واقعد كده بقى ايه في المسجد كده املى مركزي، واقعد الناس كلها تقعد بقى تثني الركب لتسمعني. ماشي، دي طريقه تعليم ومحترمه جدا، وان انت تكون معلم للناس الخير وتكون محاضر في مسجد او تكون خطيب او داعيه مفوه، كل ده محترم ومش بقلل منه. بس هل ده المقام الوحيد للتذكير؟ هل ده معناه ان انت ما تذكرش الا اللي جاي لك مخصوص؟ ويعني طب وفين بقى الانسان الغافل او المعرض، حتى المعرض او كده اللي انت مطالب ان انت تذكره بالله عز وجل، غير المسلم اصلا؟ ده ملوش يعني، هو مش هيجي لك الجامع، طب انت هتعمل ايه؟ هتسيبه يعني ولا تحاول؟ هل ده كان هدي النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما بيدعوش الا في مسجده، ما بيكلمش الناس عن رب في كل الفتره المكيه ال 13 سنه دول، كان قاعد مثلا في صحن الكعبه ومستني الناس تجي له، ولا كان في دعوه مستمره؟ فده القول ان هو ايه، فذكر ان نفعت الذكرى، ان هنا في تقدير محذوف معناه ان نفعت او لم تنفع. ان كان تقديرك ان هذا الذي ستدعوه يعني لا لا ليس مرحبا، فده برضو تذكره. ده قول. وفي بقى القول الثاني يناسب بقى النقيض، اللي اخويا احمد عبد المنعم كان له كلمه لطيفه بيسميها التبذير الدعوي. يعني ايه التبذير الدعوي؟ انك انت تفضل يعني مصمم في سكه انت واضح جدا بالنسبه لك ان اللي قدامك ده رافض تماما، وممكن يسيء، وممكن تكون الدعوه كمان والتذكير بيخليه يزداد اهانه للدين وللمقدسات والكلام ده كله، وانت مصمم لا انا هو ده اللي هدعوه. لا، ما تخلي بالك بقى. طب ما هو في يعني زي ما سورة عبس وشرحناها بالتفصيل، لما طبعا مقام مختلف، بس هنا ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك برضو ان في جاءك يسعى، ده برضو تهتم بيه، مش كل اهتمامك على اصحاب الوجهات. لا، يبقى هنا في، وده قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، واللي عايز يرجع بقى التفصيل في سورة عبس والاقوال اللي ذكرناها كلها. بس الفكرة الأساسية هي ايه؟ انك ما ينفعش في تربة خلاص واضح جدا لأي حد ان انت خلاص، مش هقول لك سيبه يعني وما فيش فايدة فيه، بس ما تسرفش بقى في الجانب ده، في ذكرى انت عارف شكلها كده هنا في المكان ده هتنفع اكتر، واضح جدا ان هذه التربة خصبة وان الناس هنا بتستجيب، وفي تربة تانية رافضة تماما وكارهة، وممكن الدعوة بتجيب لها اثر عكسي وتبدأ تسيء. يبقى هنا ايه، لازم تاخد بالك ان في الدعاية يا اخوانا مش درويش. هنا الآية دي العلماء اللي اتكلموا على ظاهر معناها ان هي فذكر ان نفعت الذكرى، ان في حساب، ان في برضو تقدير للاشياء، ان هنا لازم تبقى واخد بالك انت بتحط دعوتك فين، وتفكر في الثمرة. مش الثمرة يعني انت لو ما جالكش ثمرة مش هتدعو، لكن انت بتحسبها برضو. هنا لو انا اتكلمت النهاردة ما شاء الله في ناس كتير بتقبل وناس كتير كده، وهنا بقالي سنين بتكلم ومفيش فايدة، مش بقول لك بقى ان انت تغادر خالص، بس لا، وجه بقى يعني انت تريد الخير، وفي ناس تتسوق وتتوق لهذا الخير، فانت تعمل ايه؟ توازن بقى. زي ما قلنا ذكر ان نفعت او لم تنفع، القول الثاني اللي هو المحذوف ان نفعت او لم تنفع، ولكن ذكر الامر الاقرب لنفس النبي صلى الله عليه وسلم ان الذكرى بتنفع. وعندنا آية تانية، فذكر فان الذكرى، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين. فالقولين سواء الانسان يستمر في الدعوة، انما يبقى عارف كويس جدا ان الاصل ان هو يذكر، ودي النقطه بقى اللي انا عايز اوصل لها. فذكر، النقطه اللي كثير من الناس زهدوا فيها يا اخوانا، التذكير ده شيء عظيم، ودايما بكررها تاني، الوعظ ده شيء لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يمكن التقليل من شأنه، ولا يصح ابدا انك انت كل واحد يوعظ يا ده واعظ انت هتوعظنا ولا ايه؟ ايه المشكله موعظك؟ ايه العيب ان انا اوعظك؟ النبي عليه الصلاة والسلام سنته انه كان بيعظ: وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. القرآن: قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن ربنا سماه موعظة. التذكير ده حاجة جميلة، انك انت تقعد مع حد كده تحسبه صالح وتقول له كده ايه، تقول له ذكرنا بالله، هيا بنا نؤمن ساعة زي ما كان السلف بيقولوا. تفكر كده، تذكر، انت تذكر لو عندك القدرة على التذكير، وتحاول انك تتذكر لما تقعد مع حد يقوله ذكر. والله في ناس جزاهم الله خيرا، يعني طبعا يعني نسأل الله عز وجل أن يكون أن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن يجعلنا أحسن مما يظنون وخيرا مما يظنون. لكن تلاقيك كده عمرك ما تقعد معاه، يا دكتور محمد ذكرنا بالله، لازم كده. هو محسن الظن بيك وهو يريد أن يتذكر. أنت فكرنا كده بالله، قول لنا آية، اشرح لنا آية، اشرح لنا سورة، حابب ده. وده إن نفعت الذكرى، ده لازم تشيله فوق راسك. حاضر، يا سلام، نفسك إن احنا نتذكر ونؤمن بالله ساعة؟ يا ريت، إيه المانع؟ تحبوا ده وانتوا تعملوه يا اخوانا. لما تستشف في حد، وحضرتك تستشف في واحده صاحبتك انها صالحه، ايه اخر موعظه سمعتيها؟ طب ما تفكريني بالله كده، ايه اخر معنى جميل سمعتيه في القران؟ ايه اخر معنى قراته في كتاب؟ بذكر ان نفعت. فانت تذكر وايه؟ وتطلب الذكرى، وتسال الله عز وجل ان ينفعك، فالذكرى تنفع. فذكر ان نفعت الذكرى. وبعدين ربنا يقول لك بقى، طب مين اللي هيتذكر؟ مين التربه الخصبه دي بقى اللي هتنفعها الذكرى؟ سيذكر من يخشى، اللي في قلبه قليل من خشية الله سوف تنفعه الذكرى. هيسمع القرآن هتتزكى نفسه، هيذكر اسم ربه، وذكر اسم ربه فصلى. الذكر هيدفعه للصلة بالله عز وجل والصلاة. هنا ربنا بيقول لك في الآيات الجاية مين اللي هيستجيب ومين اللي هيعرض. سيذكر من يخشى، في أشقى هيجي بعد شوية، بس خلينا الأول سيذكر من يخشى. اللي بيخشى، اللي عنده تعظيم لله عز وجل، اللي عنده استعداد، سيذكر من يخشى. مش بس من يخاف الله، من يخاف ويعظم. الخشية خوف ممزوج بتعظيم. هيبدأ بقى ايه؟ هيتذكر ساعتها، وانت بتذكره هيكون في اثر للذكرى في نفسه، هيكون في اثر لهذه الموعظة. وفي المقابل ويتجنبها الاشقى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى. الاشقى تضاد هنا اللي بيقوي المعنى بقى. هتلاقي ربنا يقول لك اللي في اعلى عليين، ويجي بعدها اللي في اسفل سافلين. اللي بيزكي نفسه واللي بيدسيها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهتلاقي المقابل دايما كده، هتلاقي دايما المقابل بين الايه، المؤمن بقى ومن المجرم. اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دوني اذا هم يستبشرون. في ناس بتشمئز. فهنا ده مش بس بقى مش هيستفيد بالذكرى، ده بيتجنبها. وده بنشوف في حياتنا، في حد مش عايز يتذكر. لا ما تذكرنيش بالله، ما تقوليش ده حلال وده حرام، انا مش عايز اعرف، مش عايز تعرف. هو يتجنب. عارف قول الله عز وجل، كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره. الحمر الوحشيه اللي بتفر من القسوره، القسوره اللي هو الاسد، وشرحناها طبعا بالتفصيل الايه دي قبل كده. فالاشقى ده بيفر، الاشقى. وشوف اللفظ برضو على وزن افعل تفضيل، الاكثر شقاء عياذا بالله، الذي يبتعد عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مش عايز يسمع، مش عايز يتذكر. شوف عقابه بعدها ايه، الذي يصلى النار الكبرى. قال لك النار الكبرى اسفل شيء في النار، اسفل شيء، لانه ابعد ما يكون عن الله بيهرب. ويتجنبها الاشقى، مش عايز يسمع عن ربنا، مش عايز يسمع عن الاعلى، فيصلى النار الكبرى. قيل الصغرى هي نار الدنيا. شوف كل النار، كل النيران المتقده في الدنيا، حتى نار الشمس. شوف نار الشمس اللي هي فيها كام مليارات التفاعلات النووية. الأيام دي ناس كتير بتتكلم عن الانشطار النووي بقى، بسبب الفيلم اللي عملوه بتاع اوبنهايمر ده، والقنبلة الذرية والنار الشديدة. وشوف أحرقت كام في هيروشيما وناجازاكي، وكل النار دي نار الدنيا، دي النار الصغرى. والكبرى نار الكافرين والعياذ بالله، نار وفي قال لك في نار عصاة المؤمنين. يعني في بعض العلماء يعني ايه قالوا ان في درجات، الصغرى نار الدنيا، الكبرى نار الكافرين، وفي نار لعصاة المؤمنين. يعني دي من ضمن الأقوال. هنا بقى هذا اللي بيتجنب الذكرى يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نعوذ بالله من ذلك، من أشد آيات الوعيد، أشد آيات الوعيد. لا هو ميت ولا هو حي، دي ما تنم يعني اللي في النار ده ما ينفعش يتقال انه حي، مش حياة دي. وبرضه هو مش ميت، مفيش حياة ليس فيها إلا صنوف العذاب. تعوذوا بالله من النار. بعد أن يصل النار الكبرى بيعيش حالة من الموت والحياة، يخرج نفسه يفتكر أنه هيموت ويستريح، ترجع له الحياة يفتكر أنه هيعيش حياة طبيعية، يتعذب تاني. لا يموت ولا يحيا، هو مش حي ولا ميت. عياذا بالله. مفيش نوع من انواع الحياة اللي هو عارفها. عشان كده ربنا سماها في آية تانية معيشة ضنكة ومن اعرض عن ذكري. شوف برضو اعراض، والله يا اخوانا اصعب شيء تجنب الذكر والاعراض. انت ممكن تبقى غافل، مش ممكن، مش صح برضو، بس يعني الغافل اهون شوية. لكن اللي بيهرب، اللي بيفر، اللي بيتجنبها، تجنب التذكرة، يتجنب الوعظ، يتجنب التذكير بالله، هو معرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، مش عيشة عادية، عيشة ضنكة. لكن في المقابل العيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أعجبه شيء من أمر الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، الحياة الحقيقية في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. ربنا يرزقنا ما في النار لا يموت فيها ولا يحيا، معيشة ضنكة. اللي بيستجيب بقى لا له حياة تانية خالص. أفلح، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ده اللي استجاب للدعوة، استجاب للتذكرة، تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن اللي هو يسر له، اللي ما ينسيهوش، بدأ يذكره. فبدأ الإنسان اللي استجاب ده يتزكى. تزكى فيها معنيين، التطهر والنماء، تزكية النفس، تطهر النفس من الصفات الخبيثة وتنمية الصفات الطيبة. ده معنى التزكي، انك تتزكى. قد افلح من تزكى، انك تطهر قلبك من الحقد والرياء والسمعة والحسد وكل امراض القلوب بقى، وانك انت تنمي الاخلاص والاخبات، محبة الله وخشية الله والتواضع والإنابة، كل المعاني الجميلة تنميها وتطهر نفسك من المعاني السيئة، تبقى أنت كده تزكيت، وده المفلح. قد أفلح من تزكى. طب تزكى طريق الذكر ده إزاي؟ ذكر اسم ربه، ده إنسان ذاكر فصلى وذكر اسم ربه، مش مجرد ذكر جاف. فارق كبير، لسه كاتب بوست على الموضوع ده من يومين، فارق بين ذكر جاف لا يؤثر في قلب المرء أو في جوارحه، لا بيأثر في قلبك ولا بيأثر في جوارحك، مش بيذكر بس كده وخلاص، وبين ذكر حي اللي موجود بقى معانا في سورة الأعلى، يورث شوق، شوقا ومحبة، ويترجم إلى حركة على طول. شوف إيه، ذكر اسم ربه وقال إيه، فا، مش وصلى، فصلى، كأنها للترتيب والتعقيب، هي مرتبة على ذكر. هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى فتحرق قلبه شوقا، مالت روحه إلى اتصال بمولاه، مناجاة منطقة، عايز أصلي، عارف، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، أنا عايز أصلي. ذكر اسم الله فاشتاق إلى الصلاة، أنا افتكرت ربنا. طب أنا قاعد ليه بقى، أنا قاعد ليه وأنا ما أنا فاكر ربنا الأعلى، طب أنا أكلمه بقى، طب أنا أسجد بقى وأقول سبحان ربي الأعلى، طب أنا أحس بالمعنى ده بقى بشكل مباشر. الصلاة من أعظم معانيها الصلة. فاللي بيذكر ربنا الذكر الحقيقي المتصل بالله عز وجل، عايز يترجم اتصاله ده على طول، اصلي بقى لله عز وجل. عشان كده المتصل بالقران هتلاقيه ما بين صلاه ودعوه، وصلاه وتذكير وذكر وعباده. ايه اللي يمنعك من كل ده؟ تلاقي الايه اللي بعدها، بل تؤثرون الحياه الدنيا. ايه اللي ما يخلينيش اتزكى؟ ايه اللي ما يخلينيش ارتقي كده واعلو في درجات الايمان دي؟ ها، ايه اللي يخليني كده؟ بل تؤثرون الحياه الدنيا. يعني انتوا بتبتعدوا عن التذكر، وبتبتعدوا عن الوحي، وبتبتعدوا عن التزكيه، وبتبتعدوا عن الصلاه بالسبب ده، ايثار الحياه الدنيا، مرض البشريه الخطير. بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. تؤثرون الحياه الدنيا دي واقع، لازم نعترف بيه. القران بيقول بل، اللي بتقتضي المخالفه عما قبلها، هو ده اللي بيحصل، هي دي الحقيقه، هي دي المشكلة. ودي مشكلتنا والله يا اخوانا، لو كنا صرحاء مع انفسنا هتلاقي ان دايما اللي بيعطلنا هي دي. ممكن انسان يقبل جدا على الله عز وجل، وبعد كده فجأة بص من ليلة والتانية لقى نفسه مختلف، لقى نفسه بعيد. قيم كده هتلاقي في حاجة ليها علاقة بالآية دي، بل تؤثرون الحياة الدنيا. اشتغل شغلانة فقدمها على كل، مش بقول ما يشتغلش يبقى عاطل، بس يعني خلى كل همه الدنيا، خلى اتجوز مثلا او اتجوزت فكل همها دلوقتي بقى البيت والعيال ماشي، كل ده كويس، بس ما ينفعش يجي على حظك من العباده، ما ينفعش يؤثر. هي دي الجمله المفتاحيه، بل تؤثرون الحياه الدنيا. ما ينفعش ده اللي يبقى الايثار له الاثر، وان هي ده يبقى هو ده كل همك، من كانت الدنيا همه. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها. دايما المعاني دي، حب الدنيا وحب المادية، هو اللي بيورث هذا البعد. فعشان كده في المقابل ربنا قال بعدها إيه؟ والآخرة خير، خير وأبقى. مهما عجبك من نعيم الدنيا وشغلك عن الآخرة، نعيم الآخرة خير وأبقى، فلا يشغلك ثان عن باق. قال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه: أثرنا الدنيا على الآخرة لأننا رأينا زينتها ونساءها فاخترنا العاجل وتركنا الآجل. هذه المشكلة، احنا الدنيا شايفينها، يقول لك عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة، بس الآخرة مش شجرة يا اخوانا، مش 10 على الشجرة، لا، الآخرة ربنا وعد بيها، والله يعني يوفي بوعده جل وعلا، ومن أوفى بعهده من الله. فتيجي تقول النهاردة الآخرة، لا صار فين بقى، احنا فين والآخرة فين؟ لا، الآخرة هي دار الحق الباقية بفضل الله وبرحمته، هو ده، هو فضل الله، فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. المقابلة دي متكررة كتير جدا في القرآن، واتكلمت عنها كتير ومرارا، قضية هم الآخرة وفي مقابلة هم الدنيا. دايما الآخرة خير من الدنيا في كل وصف، وهي أبقى لكونها دار الخلد. وربنا سبحانه وتعالى بيقول كتير: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ده الإيثار، ده تؤثرون الحياة الدنيا. وفي سورة التوبة: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. للأسف في ناس كتير هي كل همها الدنيا. عشان كده القرآن دايما بيضع لك المقابلة دي، بيضع لك المقابلة إن الآخرة دايما خير. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. في سورة النساء: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. شوف كم مرة كلمة الدار الآخرة خير، تعظيم شأن الآخرة ومقارنتها دايما بالدنيا، ده أدب القرآن. هتلاقي دايما كده المقارنة. شوف السحرة مثلا لما جم يردوا على فرعون بيقولوا له ايه: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاضي انما تقضي هذه الحياة الدنيا. دي ما لهاش قيمة عندنا. في كل حاجة هتلاقي الآخرة مقدمة على الدنيا، هتلاقي اعظم من الدنيا حتى في العذاب. يعني شوف مثلا فأذاقهم في سورة الزمر: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، عذاب الآخرة، فيعذبه الله العذاب الأكبر، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كل مرة العذاب الأكبر، الفزع لا يحزنهم الفزع الأكبر، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. سورة طه، كل مرة كده، كل مرة المقدم دايما الآخرة حتى في العذاب. طبعا في النعيم زي ما قلنا: وما عند الله خير وأبقى. دايما دايما بتكرر المعنى ده، لما تفكر في اللي عند ربنا تقول دايما خير وأبقى ولأجر الآخرة أكبر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. ورزق ربك خير وأبقى ورحمة ربك خير مما يجمعون. أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم. كل مرة كده المقارنة والمقابلة هتلاقي دايما: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. كل اللي قلناه ده بقى بيخلي دايما ايه؟ طب انا أؤثر ايه؟ أؤثر الحياة الدنيا بعد ما عرفت كل ده؟ لا، ربنا يلخصها لك في سورة الأعلى من البداية، سورة الأعلى من بدايات التنزيل: والآخرة خير وأبقى. اللي قلناه بقى كله في السورة. إن هذا علماء يقولوا إما المقصود إن الآخرة خير وأبقى، ده هذا تعود عليها، وإن ده في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وإما إن كل اللي فات الكلام عن علو الله وعن خلق الله وعن تقدير الله وعن عظمة الله، كل هذا أيضا موجود في الصحف الأولى، الكتب القديمة، كتب الأولى اللي نزلت على الأنبياء، منهم صحف إبراهيم وموسى. ويذكر إبراهيم وموسى إنهم برضو حصل لهم استضعاف زي اللي بيحصل لك دلوقتي يا محمد في القرآن المكي، فكانوا يحتاجون إلى هذا التثبيت باسم الله الأعلى وذكر اسم ربهم الأعلى. هذان نبيان من أولي العزم من الرسل صبروا على قومهم وأوذوا، لكن الله عز وجل ثبتهم. سورة الأعلى بتسمو بك، تحس كده ان فيها نصيب من اسمها، فتخليك ترتفع عن ملذات الدنيا وعن المعاني الحسية، الغثاء الأحول اللي هتخلص في الآخر وتقول لك إن لأ، سنقرئك فلا تنسى، تعلو بك هذه الصورة، معاني فعلا محتاجينها. وعرفنا ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكررها، وأتمنى إن إحنا أيضا حين نكررها تترسخ في قلوبنا هذه المعاني، معاني علو الله وتسبيح الله وتنزيه الله، سبح اسم ربك الأعلى. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.